الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث والرابع ما أدري، ذكرنا أظن إشكالين إيرانيين. الثالث هو أنه قد يقال بأن الالتزام بلزوم دفع العدد المذكور في الروايات وكلمات الفقهاء، هذا الالتزام بلزوم دفع العدد وأن العدد له خصوصية، وهذا الالتزام العدد له خصوصية، ما يمكن إلغاء خصوصية العدد، أن هذا الالتزام لا ينسجم مع فرض اختلاف القيم في هذه الأصناف في هذه الأجناس، ما ينسجم ويا اختلاف القيم. يعني قلنا بأنه في الدرس السابق أنه الأشكال من القيم تتفاوت وتختلف طيلة هذه المدة، وهذا التزام بلزوم دفع العدد المعين دائما مئة بعير، دائما مئة بعير، شلون ينسجم ويا ماذا؟ ويا فرض اختلاف شنو؟ اختلاف القيم. إذ لا معنى حينئذ لأن يؤمر الجاني بدفع نفس العدد في جميع هذه الرواية، يؤمر بدفع 100 من الإبل في جميع، مع أن قيمة الإبل تختلف، مرة يصير ألف دينار مرة يصير أقل من ألف دينار. فإذا فرضنا أن 100 من الإبل في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعادل ألف دينار، وفي زمان الإمام صارت تعادل 800، فلا وجه لأن يصدر من الإمام الصادق عليه السلام أن الدية 100 من الإبل، وفي زمانه هو الإبل ما تساوي على الدينار، شلون يقول أن الدية هي 100 من الإبل؟ أن يقول بأن الدية 100 من الإبل، بل كان اللازم تحويل السائل على سائر الأصناف، يقول الدية 100 من الإبل حول على سائر الأصناف إذا كانت مساوية، يجدد على هذا الرأي، يعني إذا كانت مساوية للألف دينار، إذا ما صنف مساوي يقول لا أدفع ألف دينار أو 10,000 درهم. والحاصل أن إطباق الروايات على اختلاف مع اختلاف زمان صدورها على العدد، إطباقها على العدد في هذه الأصناف مع وضوح اختلافها في القيمة باختلاف الزمان، لا ينسجم مع القول بأن المعتبر في هذه الأصناف مساواتها في القيمة لألف دينار، بل يظهر من ذلك جواز دفع 100 من الإبل مثلا حتى إذا لم تعادل ألف دينار. يعني في واحدة من هاي الروايات التي تقول بأن الدية 100 من الإبل، واحدة منها لا تكون قيمة 100 من الإبل معادلة من 800 دينار لألف دينار، هذا معناه أنه لا يعتبر مساواة للألف دينار، وإلا لو كان تعتبر المساواة ما يقول كل الروايات مع اختلاف القيام كلها يقول 100 من الشنو من الإبل. هذا الإشكال جواب أنه هذا أنه أكو ملاحظة بالروايات واضحة لمن راجعها، وهي أن كل الروايات واردة عن الإمام الصادق عليه السلام كلها بالاستثناء، باستثناء رواية واحدة عن أحدهما، يقول يعني عن الصادق أحدهما، كل الروايات إما صادرة من الإمام الصادق أو صادرة في زمانه مثل ذن المقطوعات عن جميل عن أكون مقطوعة ثانية همات، كلهم من أصحاب الإمام الصادق في زمان الإمام الصادق. كل هذه الروايات كلها بالاستثناء واردة في زمان واحد في زمان معين. سأمرد نستنتج منه فتشي، بس هي ملاحظة في هذه الروايات. الجواب عن هذا الإشكال هو هذا، هو أنه معظم هذه الروايات الوارد فيها هو التخيير، مو معظم هذه الروايات الوارد فيها أن الدية 100 من الإبل مثلا، وإنما الوارد فيها التخيير. يتخير تختلف ألسنتها، مرة يقول 1100 بعير، 1000 شاة، 200 من البقر كذا كذا، أو 1000 دينار أو 10,000، مرة يقدم 1000 دينار أو 10,000 درهم، أو كلهم يعطف بعضها على بعض. بماذا؟ بآو. وهذا وإن كان كما فهم المشهور بإطلاقه، هذا التخيير بإطلاقه يقتضي جواز دفع أي واحد منها مطلقا، سواء كان مساوي في قيمته بالباقي أو لم يكن مساوي في قيمته شنو بالباقي، مقتضى إطلاقها. وإن كان يقتضي بإطلاقه جواز دفع أي واحد منها بالعدد المذكور، وإن لم يكن مساويا في القيمة للألف دينار، لكن هذا الإطلاق مقيد بالروايات السابقة التي استفدنا منها اشتراط المساواة، لا بد أن نقيده. بناء على هذا الرأي لا بد من تقييد هذا الإطلاق بماذا؟ بما إذا كانت مساوية علما للألف دينار. ومن الواضح أن التخيير بهذا الشرط، بشرط المساواة، لا ينافي القول المذكور، حتى إذا فرضنا عدم المساواة في البعض في زمان شنو؟ في زمان صدور هذه الروايات. حتى إذا فرضنا أن في زمان الإمام الصادق الذي صدرت منه هذه الروايات التخيير، أن المئة من الإبل لم تكن تساوي شنو؟ 1000 دينار، كانت تساوي 800 دينار. مع هذا الشاب ماكو مشكلة، يعني يقول له أنت مخير بين أن تدفع 1000 دينار أو 100,000 درهم أو 100 من الإبل، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون مساوية للألف دينار، أو 200 من البقر بشرط أن تكون مساوية للألف دينار، أو 200 من الحلل بشرط أن تكون مساوية. هذا لا يكون منافي لهذا القول المذكور. معظم الروايات بها هذا التخيير، وقلنا كلها صادرة في زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذا التخيير وإن كان مقتضى إطلاقه هو جواز دفع كل واحد منها بقطع النظر عن الباقي، هذا اللي مشهور قال هي أصول شنو؟ في نفسها، أصول في نفسها. لكن نحن بناء على هذا الرأي لابد من تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت مساوية علما للألف دينار. التخيير بهذا الشر بين هذه الأمور لا ينافي القول المذكور، من صاحب هذا القول المذكور يلتزم بهذا التخيير. نعم، إذا ورد هذا أن الدية 100 من الإبل فقط بلا تخيير، أن الدية 100 من الإبل، إذا ورد هذا في الروايات مع فرض صدورها في أزمنة مختلفة بأن تصدر من معظم أو من جميع الأئمة عليهم السلام، أن الدية 100 من الإبل مع ما قلناه من أنه لا بد أن تكون القيم مختلفة خلال هذا الزمان الطويل، لا بد من فرض اختلاف القيم، حينئذ هذا يفهم منها أن الإبل أصلا في نفسه، وأنه لا يعتبر فيه المساواة في القيمة للألف دينار. إن هو يقول الدية 100 من الإبل في زمان لا تساوي 1000 دينار، وإنما تساوي 800 دينار، ما قلنا اختلاف القيم أمر واضح بها. إذا هيجي إذن روايات كثيرة واردة في أزمنة مختلفة، نقطع بأن قيمة الإبل تختلف في هذه الأزمنة، في بعضها في هذه الأزمنة، نقطع بذلك. وكلها تقول بأنه الدية هي عبارة عن 100 من الإبل، هنا أكو مجال لأن يعني يقال بأنه يفهم منها أن الدفع الإبل ليس مشروطا بمساواته المن للألف دينار، لكن الواقع ليس هكذا. ما عندنا هيك روايات، ما عندنا هيك روايات تدل على ذلك. والحاصل أننا نسلم باختلاف القيم، هذا واضح أمر واضح، طيلة الفترة لابد أن القيم تختلف، ونسلم إطباق النصوص والفتاوى من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على ماذا؟ على هذه الأعداد في الأصناف المذكورة، هذان أمران مسلمان. وهذا الشيء نستفيد منه، نحن نستفيد منه اعتبار هذه الأعداد، أن هذه الأعداد لها خصوصية، هذه الأعداد المذكورة في هذه النصوص لها خصوصية ما يمكن نتجاوزها وإلغاها، فلا بد من التقييد بالأعداد. لكن هل نستفيد من هذين الأمرين المسلمين، هل نستفيد منه عدم اعتبار المساواة في القيمة؟ هذا الكلام، هل يمكن أن نستفيد منهما عدم اعتبار المساواة في القيمة؟ الجواب هو هذا، أن النصوص الوارد فيها التخيير وهي معظم النصوص لا يستفاد منها ذلك بالبيان الذي ذكرناه من أن الإطلاق في هذه النصوص لا بد من تقييده بما دل على اشتراط المساواة من الروايات السابقة التي استفدنا منها ذلك. وأما إذا ورد في النصوص أن الدية 100 من الإبل فقط وسكتت، الدية 100 من الإبل فقط بحيث يفهم منها تعين ذلك وعدم وجود بديل له يستفاد، وعدم وجود بديل له، هذا قلنا يستفاد منه عدم اشتراط مساواة، عدم اشتراط مساواة الإبل للدينار إذا فرض صدور هذه الروايات بهذا المضمون من جميع الأئمة ومن معظمهم، إلا أن الواقع خلاف ذلك، إذ لم يروى ذلك إلا عن الإمام الصادق عليه السلام، مضافا إلى عدم إمكان الالتزام بظاهر هذه النصوص، يعني تعين دفع 100 من الإبل ووجوب دفع 100 من الإبل يجب هي ضروري إذا كانت تقتصر على ذلك، لما قلنا من أنها منافية للروايات المستفيضة الدالة على من على التخيير، وقد عرفت أن التخيير لا ينافع اعتبار المساواة. هذا اللي يمكن أن يقال في مقام الدفاع عن هذا القول. بعد الأمر إليكم، تشوفون يمكن اختيار هذا القول أو لا يمكن اختيار هذا القول. تخيير به مو مشكلة، قلنا التخيير ما في مشكلة، التخيير يصدر من أي إمام في أي زمان ما في مشكلة، التخيير قاعد يقول بأنه بالقيد المذكور أنت مخير تدفع 100 من الإبل، 1000 دينار، 10,000 درهم، 200 بقرة، بشرط أن تكون مساوية للألف دينار، ما في مشكلة. المشكلة تجي إذا كان فقط يقول الدية 100 من الإبل وتصدر من أئمة متعددين مع القطع باختلاف القيم، وشلون يقول لك أن أدفع 100 من الإبل والحالة أن قيمتها أقل من الشنو؟ هذا ينافي، هذا ينافي، بس هذا يظهر ما موجود بالأخبار بهذا الشكل، بل قد موجود على الإمام الصادق، قلنا في زمان الإمام الصادق ممكن أن تكون القيمة مساوية، يعني هو يعلم بأن الإبل الواحدة تساوي شنو؟ 10 دنانية، يقول له أدفع 100 من الإبل. هذا ما يمكن أن نقوله في محل الكلام. بعد ذلك نذكر الإشكال الرابع، الإشكال الرابع هو يرتبط برواية الرواية هي صحيحة لمحمد بن مسلم وزرارة، مروية في الباب الثاني الحديث السابع، الوارد بها هذا. رواية طويلة هي هاي بها عن أحدهما، كنا فقط رواية تقول عن أحدهما، ولا كل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أحدهما عليهما السلام في الدين، رواية صحيحة السند بلا إشكال بكل طرقها. في الدين قال هي مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، وإلا تتم الرواية عن هذا، هي مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم. هذه الرواية بناء على أن الضمير في فيها وليس فيها دنانير ولا دراهم يعود إلى الدية، كأنه يقول أن الدية ليس فيها دنانير ولا دراهم، ما فيها دينار وعشرة آلاف درهم، وإنما هي فقط شنو؟ إبل فقط، ليس غير لا غير. وهذا ينافي ما تقدم، قاعد نجعل الأصل هو شنو؟ أهل الدين، قاعد يقول ما بي أهل الدين، الدية ليس بها ذلك. هذا جوابه هو أنه ما بناء على هذا الفهم تكون مخالفة لكل النصوص الأخرى، كل النصوص الأخرى، كل النصوص هي تقول أكو دراهم وأكو شنو دنانير، نادرا ما تجد رواية لم يذكر فيها الدنانير والدراهم. نصوص مستفيضة تدل على ثبوت الدنانير وماذا والدراهم في الدية، بل استفدنا من النصوص أن الأصل هو الدنانير والدراهم، ولذا لا بد من طرحها أو تأويلها، من طرحها أو تأويلها. لكن هناك احتمال في الرواية ما يحتاج إلى طرحه، وهو أن الضمير يعود إلى الإبل، ذكروه في الكتب أنه يعود إلى الإبل، الدية مئة من الإبل ليس فيها، يعني في الإبل ليس فيها، أي في الإبل دنانير ولا دراهم، وهو إشارة إلى عدم جواز دفع القيمة، وهذا متفق عليه باستثناء الشيخ الطوسي، أنه من تدفع الإبل نفسها، أما أن تقيمها وتدفع قيمة هاي الإبل هذا ما يجوز، إذا ما قدرت تدفع الإبل تقل إلى شيء آخر. فهاي تقول بأنه مئة من الإبل، لكن هاي الإبل من تدفعها مو تدفع على أساس قيمتها، تدفع قيمة لها، وإنما العدد لا بد منه، وإنما العدد لا بد منه مو أن تدفع القيمة. هذا التفسير لهذه الرواية، أمكن تفسيرها بهذا فبها ونعمت، ما أمكن همك لا بد من تفسيرها، أنا عدم التعبير عليها. الشيخ الطوسي إلى كلام إلى عبارة في المبسوط يقول الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله، هذا مو الألف دينار وعشرة آلاف درهم، لا قيمة المهم المزيد، وبدل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك فهو أحوط، كان أحوط، لكن هو ظاهر أنه يجوز هذا، ما يستثنى استحباب الاصطلاح، لكن هذا كل المشهور لا يقبل على هذا، لا يوافق على هذا، يدفع قيمة المئة من الإبل. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذا الموضوع. وهناك عبارة لابن أبي عقيل ينقلها العلامة في المختلف، ما يفهم من هذا القول الذي ذهب إليه القاضي ابن البراز، لكن هو شيء مقارب إلى في المختلف موجود يقول: قال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، يتولون كل من هذه واحدة سواء، على أهل الورق 10,000 قيمة كل 10 دراهم دينار، قيمة كل 10 دراهم دينار. يعني لاحظ بلحاظ شنو الدينار، كنت تسوى 1000 دينار. ها أصل لا الأصل الدنانير، قيمة كل 10 دراهم شنو دينار، وعلى أهل العين 1000 دينار. لولاك أهل الورق هذا أهل العين، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته 10,000 درهم، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته شنو 10,000. كن لازم تسأل ما يدفعه من الإبل والبقر والغنم، لابد أن يكون المدفوع قيمته مساوية 10,000 درهم، يعني 1000 دينار اللي فرضها، يرجعها إلى الدينار. من أي صنف كان قيمته 10,000 درهم. بل الخلاف هو هذا، أنه ظاهر العبارة أنه ما يشترط العدد في الإبل والبقر والغنم، ما يشترط العدد، فهو يدفع من الإبل ما يساوي قيمته شنو 10,000 درهم، ويدفع من الغنم ما يساوي قيمته 10,000 درهم، فكأنه ما يشترط عدد معين، تجاوز شنو العدد، ألغى العدد، مهم أن يكون قيمته مساوية 1000 دينار. هذا مقارب لما ذهب إليه ابن البراج، لكن البراج كان يعني نص على ماذا، على العدد لا بد منه. هذا ما عندنا في هذه المسألة، ونكتفي بهذا المقدار. ويوم الأربعاء نذكر كلاما مرويا عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أكو رواية مروية عنه أنه كان يقول عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيعلم. من أروع الكلمات. الفتنة مفسرة في كلمات اللغة بالاختبار والابتلاء، وهي تارة تعرض على الفرد، وأخرى تعرض على المجتمع الأم وعلى الفرد. مقصود الإمام عليه السلام بهذه الفتنة الثانية، النوع الثاني، يعني الفتنة التي تعرض على الأمة. ومن خصوصيات الفتنة أنه يتحير الإنسان في كيفية الخروج منها، ولذا يقال فتنة عمى أمياء صماء، بمعنى أنه لا يعلم كيفية الخروج من هذه الفتنة إلا ذوي البصيرة، إلا ذوي البصيرة. ابن اللبون هم واضح، ابن اللبون هذا ولد الناقة اللي يدخل في العام الثالث، سمى ابن اللبون لأنه أمه تكون قد حملت وأرضعت وصبح ذات لبن فيسمى ابن اللبون. هذا ابن اللبون هذا خصوصا لا هو كبير حتى يستفاد منه بالركوب، ولا عد حليب ويستفاد منه. الإمام عليه السلام وصيت أن في الفتن أنه كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلى. لا يعني لا نستفيد من هذه العبارة أنه لا تساهم في قمع الفتنة، لا تساهم في وجود حلول لهذه الفتنة، ليس المقصود هذا. مو أن تقعد في بيتك وتغلق الباب عليك، أو تقف موقف المتفرج من الفتن التي تعرض على الأمة وتعرض على المجتمع، لا يستفاد منها. من الذي يقول بأنه لا الصير مطية للغير، نحن الحوار لا الصير يستفاد منه، يستفاد منك الغير للوصول إلى أغراضه، مطية للغير لا الصير يستفيد منك فيما يريد وهو يصل إلى أغراضه ويستخدمك مجرد وسيلة. كن على بصيرة من أمرك، كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ليس الغرض من ذلك هو دفع الناس إلى التخلي عن هذه الأمور والوقوف منها موقف المتفرج، لا، تبقى القوانين العامة والقواعد العامة تحكمنا، وهو أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من وعد هذه والدخول فيها ووعدها، محاولة إيجاد طرق للتخلص منها وحلول للتخلص منها وحلها. لكن لا يجوز للإنسان المؤمن المسلم ماذا؟ أن يكون مطي لغيره، أصحاب المآرب، أصحاب الأطماع، أصحاب الذين هم يثيرون هذه الفتن التي تعصب المجتمعات. هؤلاء لهم مآرب، ووسائلهم للوصول إلى هذه المآرب هو عامة الناس، البسطاء من الناس. هؤلاء ينخدعون بأبسط الأشياء وتأخذهم حالة العقل الجمعي، فحينئذ يتحققون مآربهم وأطماعهم عن طريق هؤلاء الناس، فهم يجعلونهم مطية للوصول إلى أهدافهم، فيستفيدون منهم من دون أن يفيدوهم حتى. الإمام يحذر من هذا، لا تكون هكذا، كن واعي، كن على بصيرة من أمرك، أعرف أين تضع موطئ أن تضع قدمك، كن على بصيرة، تفهم بالأمور واعمل بالقواعد العامة والقوانين العامة اللي تحكمنا كنا. فإذن هي ليست دعوة لماذا؟ للتخلي والوقوف موقف سلبي تجاه هذه القضايا، لا، وإنما المقصود بها هو هذا الذي بيناه. وصلى الله على محمد وعلى آله.